والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف قدس سره وللزم أن لا يقع ما قصد ووقع ما لم يقصد كما لا ينبغي أن يشكوا في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف في موردها فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات ولا الزوجية من جواز الواط وهكذا سائر الاعتبارات في باب العقود والإيقاعات. فانقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات إنما تكون مجعولة بنفسها يصح انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف لا مجعولة بتبعه ومنتزعة عن. أقول قلنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه في صدد بيان القسم الثالث من الأحكام الوضعية ومبناه قدس سره على أنها مجعولة بالجعل التشريعي الاستقلالي موافقا للمشهور ومخالفا للشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه القائل بأنها مجعولة بالتبع. والمصنف رضوان الله تعالى عليه قلنا بأن دعواه ترجع إلى عقدين إيجابي وسلبي، والعقد الإيجابي هو إثبات كونها مجعولة بالاستقلال، وقد تصدى قدس سره في إثبات هذا المعنى والاستدلال عليه، وكان الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها وهي وجوه ثلاث لإثبات هذا العقد الإيجابي، وبقي إثبات عقده السلبي وهو عدم كونها مجعولة بالتبع. وقد استدل رضوان الله تعالى عليه على هذا المعنى بوجهين، فيكون حاصل الوجوه التي ذكرها في المقام وجوها ثلاث. المقام حقيقة إنما هو البحث إنما هو في بيان الوجه الثاني، وهو الوجه الأول على عقد على إثبات العقد السلبي، والوجه الثالث. أما الوجه الثاني فحاصله فهو قدس سره يريد أن يقول أنه لو قلنا بأن هذا القسم من الأحكام الوضعية مجعول بالتبع يلزم منه أمر فاسد، وهو أن يقع ما لم يقصد وأن لا يقع ما قصد، أي أن يقع ما لم يقصد وشنو، أو بتعبير آخر أن يكون الواقع غير مقصود والمقصود غير واقع. إذن نقول لو قلنا بتبعية هذا القسم وأنه منتزع من الحكم التكليفي يلزم منه أن يكون الواقع غير مقصود والمقصود غير واقع، والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان ملازمة بين هذين الأمرين. فيقال أن الملكية مثلا لو قلنا بأنها مجعولة بتبع الحكم التكليفي وهو جواز التصرف. فالمجعول أولا وبالذات هو جواز التصرف، وينتزع منه ماذا؟ ينتزع منه الملكية. فحينئذ نقول أن المنشئ للملكية أو المنشئ في الحقيقة في عند إنشائه للعقد البيعي عندما يقول بعتك داري، إذا قلنا هكذا بعتك داري، ظاهره بالحقيقة أن البائع يريد تحقق مفهوم البيع، ومفهوم البيع في الحقيقة هو التمليك والتملك، أي نقل المثمن من كيسه ودخوله في كيس المشتري، وخروج الثمن من كيس المشتري ودخوله في كيس من؟ في كيس البائع. وهذا هو معنى المعاوضة الحقيقية التي من مصادقها البيع. فالذي يريده المنشئ عندما يقول بعتك داري هو يريد إنشاء مفهوم البيع، وهو التمليك والتملك، وليس مقصوده مقصود البائع بقوله بعتك داري هو ماذا؟ هو إنشاء جواز التصرف، كما وضحنا هذا في الوجه الأول. فالذي يحصل من إنشاء البائع بقوله بعتك داري هو التمليك العين بعوض، وهذا هو مفهوم ماذا؟ هو مفهوم البيع، دون التكاليف الثابتة لذلك الشيء بعد انتقاله ماذا؟ بعد انتقاله إليه. جيد، فإذا كان كذلك فالمفروض في مقامنا هذا على مبنى الشيخ الأنصاري أن التمليك لا يتحقق، وأن الذي يتحقق بهذا الإنشاء هو جواز التصرف، لأنه ما يصير ملكية من دون جواز التصرف ممتنعة عند شيخنا الأنصاري. لماذا؟ لأنه يقول الملكية إنما هي منتزعة من الحكم التكليفي، فلا بد أولا من وجود منشأ الانتزاع، ثم ينتزع منه ماذا؟ ينتزع منه الملكية. مع أنه في هذا المقام المفروض أن التمليك ماذا؟ التمليك غير متحقق بقوله بعتك داري، وإنما الذي يتحقق من قوله بعتك داري هو جواز التصرف الذي ينتزع منه ماذا؟ الذي ينتزع منه الملكية. مع أن جواز التصرف الذي هو منشأ انتزاع بالنسبة إلى الملكية عند الشيخ الأنصاري غير منظور عند البائع عندما يقول بعتك ماذا؟ عندما يقول بعتك داري. فالذي بجعل البائع وبإنشائه أن شنو؟ أنه في الحقيقة أن ينشئ جواز التصرف، وبإنشائه جواز التصرف نقول ها هنا أكو جعل آخر تبعي وهو للملكية منتزعة من جواز التصرف، مع أن البائع في الحقيقة غير منظور له جواز التصرف، وإنما منظوره ماذا؟ منظوره الملكية. فما قصده البائع هو الملكية، وما وقع في الخارج ليس هو الملكية، وإنما وقع ماذا؟ أحسنتم جواب. فجواز التصرف الذي هو حكم تكليفي غير مقصود للبائع وهو الواقع، والملكية التي هي المقصودة بإنشاء البيع، لأنه بإنشاء البيع يريد أن يحقق مفهوم البيع الذي هو التمليك والتملك، لم يقع في الحقيقة. فما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، وهذا في الحقيقة مناف لقاعدة عندهم بتبعية العقود للقصود. فإذا كان قصده في العقد هو إنشاء الملكية وهي لم تتحقق، يلزم تخلف ماذا؟ يلزم تخلف القصود عن العقود، وهذا باطل. هكذا ذكر قدس سره لإثبات هذا المعنى. والحاصل أن الالتزام بجعل التبعي للملكية لازمه أن يكون الواقع في الخارج بإنشاء المنشئ بقوله بعتك داري، هو نفس التكاليف التي هي منشأ انتزاعي هذا القسم من الأحكام الوضعية، مع أن هذه الأحكام التكليفية التي تكون منشأ لانتزاع هذه العناوين غير منظورة ولا مقصودة لمنشئ ماذا؟ للمنشئ أبدا. وما أنشأه في الحقيقة وهو التمليك في البيع وأشباه ذلك لم يقع حينئذ، بل الواقع شيء آخر وهو منشأ لانتزاع ماذا؟ للتكليف. هذا ما أشار إليه قدس سره بقوله ولزم أن لا يقع ما قصد ووقع ما لم يقصد. هذا هو الوجه الثاني لإثبات عدم إمكان الالتزام بتبعية هذا القسم للأحكام التكليفية، وأنه مجعول بالجعل التبعي. واضح؟ واضح إن شاء الله. الوجه الثاني لإثبات هذا العقد السلبي، وهو الوجه الثالث في مجموع أدلته قدس سره بمجموعها، يثبت كل من العقد الإيجابي والعقد السلبي. وحاصله، انتبهوا يا أخي، نقول أن هذه العناوين وهذه المفاهيم الاعتبارية في الحقيقة على مبنى الشيخ الأنصاري منتزعة من التكليف. ففي الحقيقة يكون عندنا أمرين، عندنا منشأ انتزاع وعندنا أمر انتزاعي. المنشأ الانتزاع وهو الأحكام التكليفية، فحينئذ هذه الأحكام التكليفية تكون مجعولة بالجعل الاستقلالي. أما هذا الحكم الوضعي المنتزع من الحكم التكليفي المعبر عنه بالأمر الانتزاعي يكون مجعولا ماذا؟ يكون مجعولا بالتبع. أحسنتم. فعندي أمرين كون، وهو منشأ الانتزاع والأمر الانتزاعي. ولا ريب ولا إشكال، لا يمكن أن يوجد الأمر الانتزاعي بدون منشأ ماذا؟ بدون منشأ انتزاعي. يمكن أن يوجد أمرا انتزاعيا بدون منشأ انتزاعي؟ غير ممكن، لأنه في الحقيقة قوامه حقيقته متقومة بماذا؟ متقومة بهذا الانتزاع الذي هو عبارة عن ماذا؟ عن انتزاعه من أمر ثابت في الواقع. هذا الأمر الثابت لابد أن يكون في مرحلة سابقة حتى ننتزع منه هذا الأمر الانتزاعي. كذلك نقول هنالك ملازمة، كلما تحقق منشأ الانتزاع تحقق ماذا؟ تحقق الأمر الانتزاعي بلا ريب ولا إشكال. لا يمكن أن يقال أن الأمر الانتزاعي موجود، لا يمكن أن يقال أن منشأ الانتزاع موجود والأمر الانتزاعي ماذا؟ غير موجود. فلازم مقولة الشيخ الأنصاري على هذا المبنى أنه ماذا؟ كلما لما قلنا بأن الأحكام الوضعية من هذا القسم منتزعة من الحكم التكليفي، لازمه وجود ملازمة من الطرفين، وهو الأولى أنه كلما تحقق الحكم التكليفي تحقق ماذا؟ الأمر الانتزاعي منتزع منه. وكلما لم يتحقق الأمر الانتزاع المنشأ الانتزاع لا يتحقق الأمر الانتزاعي، ولكن كلا الأمرين فاسد على هذا المبنى. وذلك
توضيع ذلك هو أن يقال أنه مثلا في الملكية أو في الزوجية أنه كلما جاز التصرف، كلما تحقق جواز التصرف، الملكية ماذا؟ متحققة. للملازمة بين جواز التصرف الذي هو المنشأ الانتزاع وبين الملكية التي هي الأمر الانتزاعي. كذلك بالعكس، أنه كلما نجد الملكية متحققة وهو الأمر الانتزاعي، لا بد وأن يكون ماذا؟ منشأ انتزاعه متحقق وهو جواز التصرف. ممكن أن يكون ملكية موجودة التي هي أمر انتزاعي وجواز التصرف ماكو؟ ها يصير؟ والعباس عليكم يصير؟ ما يصير. خو جيد، إذن لابد من أكو هذه الملازمة التي ذكرناها. لكن نجد في بعض الموارد جواز التصرف موجود ولكن الملكية غير موجودة، وهذا ناقض على ماذا؟ على أن كلما تحقق منشأ الانتزاع تحقق الأمر الانتزاعي. فلو كانت الملكية أمر انتزاعي كما يدعي الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من جواز التصرف، فأينما حل وأينما وجد كانت الملكية ماذا؟ ملكية موجودة، مع أننا نجد أن جواز التصرف موجود والملكية ماذا؟ غير موجودة في البين. كما بالنسبة لجواز التصرف للولي بالنسبة إلى أموال الصبي، جواز التصرف الذي هو حكم تكليفي هذا موجود بالنسبة إلى الولي، بالنسبة إلى الأب والجد مع أنهم ماذا؟ غير مالكين، لا يصدق الملكية في البيت. فجواز التصرف الذي هو المنشأ الانتزاع موجود مع أن الملكية التي هي الأمر الانتزاعي ماذا؟ غير موجودة، وهذا بوضوح. فالملكية للصبي ومع أن جواز التصرف لمن؟ للولي، مع أنه منشأ الانتزاع موجود لا يمكن لنا انتزاع الملكية لمن؟ للولي أيضا. هذا مورد من هذا الجانب. وكذلك في المورد الآخر، فإنه إذا قلنا بأن الملكية موجودة وهي أمر انتزاعي فلا بد من وجود منشأ انتزاعها، مع أن نجد أن الملكية متحققة ومنشأ انتزاعه غير متحقق وهو جواز التصرف، كما في السفيه كما في العابد على القول بمالكيته. العابد يملك ولكن لا يجوز له التصرف إلا بإذن ماذا؟ إلا بإذن وليه، إلا بإذن سيده. كذلك السفيه ملكية موجودة يملك ويحكم الشارع بالملكية، مع ذلك لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له التصرف. كما بالنسبة إلى العين المرهونة، مالك للعين المرهونة ولكن لا يجوز له التصرف. كذلك بالنسبة لمن؟ كذلك بالنسبة إلى العين الموقوفة على الذرية، فإنه يملك الموقوف عليه ولكن لا يجوز له التصرف بها تصرفا ناقلا كالبيع والشراء، إلا في بعض الموارد التي حكموا بجواز البيع فيها، بيع العين الموقوفة. فنجد أن الملكية التي هي أمر انتزاعي موجود ولا يوجد منشأ انتزاعه، فكيف يحصل هذا الأمر؟ إذن المصنف يريد أن يثبت أن هذا يعني دليلكم الذي أنتم تقولون بأن هذه مدعاكم في الحقيقة يلزم أنه أخصيتها من المدعى. نجد في كثير من الأحيان أن هنالك أمر انتزاعي بلا منشأ انتزاع، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره: كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاع هذه العناوين عن مجرد التكليف في موردها. إذا كانت هذه في بعض الموارد حكم تكليفي موجود وننتزع من عند ماذا؟ ننتزع من عند هذه العناوين. مثل إيش؟ كما بالنسبة إلى البالغ، بالنسبة إلى البالغ الغير السفيه العاقل، جواز تصرف أكو وملكية أكو، لكن في بعض الموارد نجد ملكية أكو جواز تصرف ماكو. أنتوا إذا قلتم أن الملكية دائما منتزعة من الحكم التكليفي، كون كلما وجدت الملكية وجد ماذا؟ وجد جواز التصرف. كذلك بالنسبة إلى الزوجية نجد أنه ماذا؟ الزوجية، نقول أن الزوجية أينما وجدت وأينما حلت لابد وأن يكون ماذا؟ جواز الوطء. كذلك جواز الوطء يستلزم ماذا عندكم؟ الزوجية، لأن جواز الوطء منشأ لانتزاع ماذا؟ الزوجية. شو تسوون في الأمة المحللة؟ بالنسبة للأمة المحللة مملوكة للغير وحللت، جواز الوطء موجود؟ ها ما موجود جواز الوطء؟ تعالى ما نحللوها الشيب أبويا غير حللوها إله؟ زين نحللوها إله. جواز الوطء موجود لو ما موجود؟ زوجية أكو؟
لا
زوجية. إذن يتبين أنه لو كانت أنه جواز الوطء منشأ دائما للزوجية لأينما وجد وأينما حل تكون شنو؟ أكو زوجية، وهذا ما موجود في الحقيقة. واضح الفكرة؟ هنا ما نقول، نقول أيضا بالعكس، كلما وجدت الملكية وجد ماذا؟ جواز التصرف لابد أن يكون، مع أنه نجد ماذا؟ نجد الملكية ولا نجد جواز التصرف، أو نجد جواز التصرف ولا نجد الملكية، مع أنه هناك ملازمة بينهما. فإذا لا يمكن أن ندعي أن الملكية دائما منتزعة من جواز التصرف، بل جواز بل الملكية قد تكون ولا يكون ماذا؟ جواز التصرف. قال كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاع هذه العناوين عن مجرد التكليف في موردها، فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات، كما في مثلا شنو؟ كما في المباحات الأصلية التي هي ملك للإمام، يجوز التصرف بلا ريب، ما كان لنا فلشريعتنا، مو هاي المفازات وكذا ملك للإمام وهي مباحة التصرف إنمن لشيعته، فجواز التصرف موجود، ملكية ماذا؟ غير موجودة. كما ذكر هو فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات ولا الزوجية من جواز الوطء، يجوز الوطء بالنسبة إلى الأمانة المعللة ولكن لا ننتزع الزوجية. إذن أنت قولك بأن الزوجية منتزعة من جواز الوطء والملكية من جواز التصرف، هذه مو قاعدة عامة راح يصير، مو كلية راح يصير كلامكم شنو أخص من مدعاكم. جيد، وهكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود والإيقاعات كما بينا هذا المعنى، ملكية أكو ولكن جواز التصرف ماكو غير موجود، كيف يكون الأمر الانتزاعي موجود ومنشأ انتزاعه غير موجود؟ إذن يتبين أن الملكية ما متقومة ماذا؟ ليست أمرا انتزاعيا، لو كانت أمرا انتزاعيا للازمه أن يكون منشأ انتزاعه موجود، مع أن منشأ انتزاعه غير موجود. هذا هو الوجه الثالث الذي استدل به المصنف المقام، فانقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات أي من القسم الثالث هذه المفاهيم وهذه الملكية، مثل الملكية والزوجية بعد والرقية والقضاوة والولاية والنيابة ها والحرية وغير هذا، أن هذه اعتبارات مجعولة بالاستقلال، إنما تكون مجعولة بنفسها يصح انتزاعها بمجرد ماذا؟ بمجرد مثل التكليف، كما أنه بمجرد تعلق الأمر بشيء ننتزع منه الحكم التكليفي والوجوب والحرمة ويكون مجعول بالاستقلال، فالحكم الوضعي من هذا القسم كذلك حذو القذة بالقذة، هما في عرض واحد كل منهما مجعول ماذا؟ بالاستقلال، لا مجعول بتبع التكليف ومنتزع عنه. هذا تمام الكلام في القسم الثاني.
لكن المصنف طبعا قبل هذا أشير إلى شيء لم يذكره المصنف، فرد همت فرد مورد ناقض على الشيخ الأنصاري. حاصله أنه يلزم على ما ذكره الشيخ رحمه الله هو عدم جريان الاستصحاب فيما إذا زوجت الصغيرة. زوجت، زين، زوجت الصغيرة ثم ماذا؟ ثم بلغت وشك في ماذا؟ في أنه طلقها أم لا. مقتضى القاعدة شنو هنا في هذا المورد؟
جواز
ها بقاء استصحاب الطلاق. ما يريد، بلغت ثم شك أنه طلقها أم لا، مقتضى شنو؟
مقتضى استصحاب.
إيش تستصحب؟
الزوجية.
الزوجية أمر انتزاعي، ما يستصحب، ما مجعول حتى يستصحب، ليس بجعل شرعي حتى يستصحب. وقلنا بأنه في الحقيقة الذي يكون المستصحب لابد أن يكون حكما شرعيا أو ذات أثر شرعي. في الحقيقة إننا نفس الزوجية أمر انتزاعي، ما يستصحب. أحسنتم. يستصحب شنو؟ وهي صغيرة يستصحب عدمه لابد، لأنه هي صغيرة لا يجوز وطؤها، فشون تستصحب؟ تستصحب الجواز، هو أصلا غير جاز، فلابد تصحب. هذا ناقض على مبنى الشيخ، لازمه أنه تلتزم هنا عدم جريان الاستصحاب. نعم، ذكر السيد الخوي يقول في هذا المورد يمكن جريان الاستصحاب التعليقي، ولكن مبني على حجية الاستصحاب التعليقي، وهو ليس بحجة كما يأتي إن شاء الله تعالى إثبات عدم حجية الاستصحاب التعليقي. قال قدس سره: وهم ودف. أما الوهم فهو أن الملكية كيف جعلت من الاعتبارات، كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرد الجعل والإنشاء، التي تكون من قبيل الخارج المحمول بالصميمة. هاي من عندي، هاي بالصميمة، حيث ليس حينئذ بحذائها في الخارج شيء، كما أنتزع الإمكان من الإنسان. بس أنا هذا أوضحن ذن يكون ما يحتاج واحد يوضحن، لأنه ذن تماضين في بحوث في الفلسفة في المنطق كذا. ليس بحذائها في الخارج شيء، وهي أي الملكية أحدى المقولات المحمولات بالضميمة، كالجسم أبيض التي لا يكاد تكون بهذا السبب، بل يعني بسبب الاعتبار، بل بأسباب أخرى تكويني كالتعمم، شبيه التعمم والتقمص والتنعل. فالحالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك. وأين هذا من الاعتبار الحاصل بمجرد إنشائه؟ واضح شيخ حسن؟ واضح؟
هذا غير واضح، حاصل بدون إنشاء.
ليش هو الأول واضح حتى هذا واضح؟ زين، أقول قد عرفنا مما سبق. وسيدنا شوف أنا هواي ترى الشيخ لا تزعل. قد عرفنا فيما سبق أن من جملة ما عده المصنف من القسم الثالث التي حكم بأنها عناوين ومفاهيم اعتبارية، وقد تقدم منا بيان أمور، وقلنا في الأمر الثاني منها أن هذه العناوين وهذه المفاهيم مفاهيم اعتبارية وليست متأصلة الوجود، إذ المتأصل الوجود منحصر في الجوهر والعرض، وليس واحد من هذه العناوين من الأمور المتأصلة. هذا بينا لهم، بينا ها بينا في الأمر الثاني في توضيح هذا القسم الثالث، وقلنا بأن هذه أمور اعتبارية
بأي شنو يعني أمر اعتبار؟ أمور اعتبارية متوقفة على اعتبار معتبر وجعل جاعل، فليس لها واقع خارجي، لأن الواقع الخارجي يكون متأصل، وإذا كان متأصل فهو منحصر بمن؟ منحصر بالجوهر أو العرض. جوهر 5، العرض مقولات 9، ولا واحد ينطبق على ماذا؟ ينطبق على هذه العناوين وهذه المفاهيم. إذن هاي أمور اعتبارية متوقفة على اعتبار معتبر، إذا واحد ما يعتبرها ما يكون لها وجود. فوجودها بماذا؟ وجودها اعتباري ومتوقف على اعتبار ماذا؟ على اعتبار معتبر. ووجودها وين؟ يا عالم، يا عالم، عالم الاعتبار، يسمى بعالم ماذا؟ بعالم الاعتبار. واضح الفكرة؟ جيد. خب يجي إشكال هنا في المقام، وحاصل هذا الإشكال أنه عد الملكية، وهو المصنف قد عدها في جملة هذه الأمور، أن عد الملكية في ضمن جملة هذه الأمور غير سديد، لأن الملكية ليست من الأمور الاعتبارية، الملكية ليست من الأمور الاعتبارية المتوقفة على اعتبار معتبر، بل هي من الأمور المتأصلة. ملكية صارت من الأمور المتأصلة، شلون يعدها المصنف من الأمور الاعتبارية المتوقفة على اعتبار معتبر؟ والوجه في كونها من الأمور المتأصلة أن الملكية من مقولة الجدة، ومقولة الجدة هي أحد المقولات العرضية 9، فهي متأصل الوجود لو ما متأصل؟ متأصل في الوجود. شلون تعدوها ماذا؟ أمر اعتباري. إذن الملكية من مقولة الجدة التي يكون ما يحاذيها، التي يكون لها ما يحاذيها ماذا؟ في الخارج، فيكون من قبيل المحمول بالضميمة، مثل إيش؟ كالجسم أبيض، فإن البياض، انتبهوا، فإن الأبيض يحمل على الجسم لا من نفس ذات الجسم، بل لاتصاف الجسم بمن؟ بالبياض. فلأجل اتصافه بالبياض، بضميمة البياض، ننتزع منه ماذا؟ فنقول الجسم أبيض. وهذا بخلاف ما نقول الإنسان ممكنون، فإن الإنسان ممكن نقول مو محمول بالصميم، محمول بالضميمة، أي باتصاف الإنسان بالإمكان، لأن الإمكان ليس له ماذا؟ ليس، إنما منتزع من نفس الذات، يعني الذات كافية في انتزاع المحمول منها، هذا يعبر عنه بالمحمول بالصميمة. كما نقول الإنسان إنسان، كما نقول الإمكان الممكن البلي الإنسان ممكن، وعندنا نقول أن الذات غير كافية لانتزاع المحمول منها، بل لا بد من ضم شيء إليها حتى ينتزع. ففي الحقيقة عندما أقول الجسم أبيض، هذا حمل البياض لمن؟ مو على الجسم بس، للاتحاد الوجودي بين الجسم وبين البياض، صح ماذا؟ حمل الأبيض على البياض، هذا هو الذي في الحقيقة. فهو في الحقيقة مثل ما أقول البياض أبيض، البياض أبيض، هذا من قبيل المحمول بالصميمة. لما أريد أقول الجسم أبيض، لابد وأن نقول ماذا؟ أن الجسم قد اتصف بالبياض ثم حملنا عليه الأبيض وقلنا الجسم أبيض، هذا ما يعبر عنه بالمحمول ماذا؟ بالمحمول بالضميمة. إذن هذه مقولة الجدة يكون ما بحذاء، يكون لها ما بحذاء في الخارج كالمحمول ماذا؟ بالضميمة، فهي هيئة حاصلة، شنو؟ هيئة حاصلة في الخارج من باب إحاطة الشيء، مثل إيش؟ كالتعمم الذي هو محيط بالرأس، وهي من العمامة، نقول فلان متعممون ومن إحاطة العمة لرأسه، أو أن نقول شنو مثل التقمص، التقمص ومن إحاطة القميص ماذا بالجسم، مثل نقول التنعل هو من قبيل إحاطة شنو النعل بالقدم، وهكذا من رجل رجل طوله هذا النعل ها طوله بالقدم زين زين. فحينئذ إذا كان الملكية التي لها ما يحاذيها في الخارج، الملكية هو الإحاطة بالشيء، لما يكونون فلان مالكون هو محيط بذلك الشيء، فإذا كانت الملكية لها ما يحاذيها في الخارج فتكون أجنبية عن الملكية المجعولة بجعل ماذا؟ بجعل جاعل ومشنو واعتبار ماذا؟ واعتبار معتبر. تلك لا تكون إلا محض الاعتبار، ليس لها وجود في الخارج، بل وجودها في عالم الاعتبار. أما الملكية هذه التي يكون لها لأنها من مقولة الجدة فيكون لها ما يحاذيها في الخارج، تكون أمر متأصل. فإذا كانت أمر متأصل فهو موجود تكويني، شنو؟ موجود تكويني. وإذا كان موجودا تكوينيا لا يوجد بالجعل والاعتبار. الحجر موجود، هذا الحجر لو تريد تعتبره، لو تريد تعتبره إنسان، مليون اعتبار اعتبره إنسان، شنو قيمة اعتباره؟ يجعل الحجر إنسان؟ ما يجعل الحجر. إذا كانت الملكية أمر موجود متأصل خارجي لأنه من مقولة الجدال، لأنه له ما يحاذي، فهو كالتقمص والتنعل والتعمم. فحينئذ كيف يكون الملكية أمر اعتباري كما ادعاها المصنف في المقام؟ هذا هو الإشكال. واضح الإشكال لو واضح؟ قال قدس سره أن الملكية كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرد الجعل والإنشاء والاعتبار التي لا يكون لها ما يحاذيها في الخارج بمقتضى اعتباريتها، فتكون من قبيل الخارج المحم، مع أنها إحدى المقولات المحمولات بالضميمة التي لا تكون بهذا السبب، بسبب الاعتبار بالجعل والإنشاء، بل بأسباب أخرى تكوينية تابع لسببه التكويني، لأنه مجعول تكويني بعد أمر متأصل في الخارج زين. فهي كالتعمم والتقمص والتنعل. فالحالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك، فننتزع منه ماذا؟ فنقول الإنسان مالك. إنسان مالك محمول بالصميمة أو محمول بالضميمة؟ ها؟ محمول بالضميمة. فالإنسان لشنو تلبسه بالملكية شنو؟ مثل جسم أبيض، ماكو فرق بينه، فهو محمول بالضميمة. وأين هذا إذا كانت من الأمور المتأصلة؟ أين هذا مما ذكره المصنف من الملكية التي جعلها من الأمور اعتبارية؟ هذا هو وأما الدافع، قال قدس سره وأما الدافع، قال المصنف هذا طويل عليه، يريد أن يقول دافعه أن الملك مشترك لفظي بين معنيين، مشترك لفظي بين معنيين. المعنى الأول ما يكون من المقولات التسعة، أي من ما يسمى بمقولة الجدة، صحيح. الملكية لها من مقولة الجدة، لها معنى أن تكون من مقولة ماذا؟ الجدة. وهي أي مقولة الجدة عبارة عن هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء آخر، كالعمامة المحيطة ماذا بالإنسان أو بالرأس، وكذلك القميص المحيط ماذا المحيط بالبدن، فيقال التقمص هو مأخوذ ماذا؟ مأخوذ من إحاطة القميص ماذا؟ بالبدن. هذا كله كذلك يقال لهذه الهيئة بالملك، والملكية بهذا المعنى من المحمول بالضميمة، ويكون من الأمور المتأصلة. صحيح، هذا المعنى الأول للملك. الثاني، المعنى الثاني هو معنى اختصاص شيء بشيء آخر وإضافته إليه، هذا معنى آخر للملك. أكو معنى للملك هو اختصاص شيء بشيء خاص وإضافته إليه، ولكن هذا الاختصاص الحاصل بين الشيئين أو إضافة هذا الشيء إلى هذا الشيء له مناشئ متعددة، مو منشأ واحد، له ماذا؟ له مناشئ متعددة. المنشأ الأول أن يكون الخصوصية والإضافة والاختصاص يكون من جهة إسناد وجود الثاني إلى الأول. مثل إيش؟ مثل وجود العالم مضاف ومسند إلى وجود الله تعالى. فنقول أن العالم ملك له سبحانه وتعالى، هذه الملكية وهو الاختصاص والإضافة إنما نشأت من أين؟ نشأت من جهة استناد وجود العالم إليه تعالى، فحينئذ صح إضافة العالم إليه على سبيل الإضافة القيومية، أو ما يعبر عندهم بلسانهم بالإضافة الإشراقية. بعضهم ينزل بعض الآيات يقول وأشرقت الأرض بنور ربها، فهو في الحقيقة هذا الوجود العام المفاض منه تعالى على هياكل الماهيات، فحينئذ ثم تقيدت بوجودات ماذا؟ بوجودات خاصة، كماء أنزلناه من السماء فسالت أودية بقدره. يقولون الماء النازل من السماء شي بثلو هو الوجود العام المفاض على هياكل الماهيات، الماء الموجود في الأودية هو الوجودات ماذا؟ الوجودات الخاصة. حينئذ نقول هذه إضافة ماذا؟ إضافة إشراقية. فهي معنى إضافة إشراقية أي ذلك الوجود العام المفاض منه تعالى على شنو؟ على ما سواه، وهو يعبر عنا بالعالم أي ما سوى الله تعالى، هذا كله شنو؟ مستند في وجوده إلى الله، فلأجل هذا الاستناد اختص به، وقيل بأن الله مالك له من جهة هذا الاستناد بسبب ماذا؟ بسبب كونه علة في إيجاده، فحينئذ نعبر عنه هذا ملكية، ملكية إشراقية، أو هذه الإضافة بالإضافة الإشراقية، والله سبحانه وتعالى يقال أنه مالك للعالم ومحيط به شنو؟ ومالك لهذه الأشياء بهذه المعنى من المالكية، ويعبر عنها بالملكية الحقيقية. ثم وقع النزاع في أنه الله سبحانه وتعالى المالك للأشياء بالملكية الحقيقية باعتباره خالق وموجد لها، هل يصح بالنسبة إليه الملكية الاعتبارية أم لا يصح له الملكية الاعتبارية؟ هذا في الحقيقة بحث عندهم، أنه يصح الملكية الاعتبارية بالنسبة إليه تعالى أم لا. هذا منشأ الأول. المنشأ الثاني أن تنشأ تلك الخصوصية والإضافة من التصرف والاستعمال، هذا اختصاص، يقولون هذا مختص بهذا، هذا مضاف إلى هذا، منشأ هذا الإضافة وهذا الاختصاص وهو يعبر عنها أيضا بالملكية، هذا في الحقيقة منشأ الإضافة والاختصاص ناشئ من جهة التصرف والاستعمال، كما في مسألة ماذا؟ حدوث الملكية بالإحياء، تصرف يتصرف به ويحييه فيتملكه. ملكية منشأها ماذا؟ منشأها التصرف. فيقول أن هذه الملكية، هذه الملكية بسبب ماذا؟ بسبب تصرفه. أو الملكية الناشئة بالحيازة، هذا أيضا منشأ هذه الملكية وهذه الإضافة هو التصرف ماذا؟ والاستعمال أوجب نحو من الاختصاص. هذا أيضا معنى آخر، هذا منشأ آخر لاختصاص شيء بشيء الذي عبرنا عنه بالمعنى الثاني للملكية. المنشأ الثالث أن تنشأ الإضافة والملكية من العقد والإنشاء بحيث يكون أمرا اختياريا، كما إذا باع شخص أمواله على شخص آخر وكان ذلك الشخص أي المشتري بعيدا عن هذه الأراضي وهذه الأطيان، فيقال تلك الأراضي وتلك الأطيان مختصة بمن؟ مختصة بالمشتري، أي مضافة إليه، مملوكة له مع بعد المسافة بينهما. هذا البيع الحاصل بهذا الإنشاء وهو العقد من الإيجاب والقبول سبب ومنشأ لحصول هذه الإضافة وهذا الاختصاص، اختصاص هذه الأموال بالمشتري. وأخرى منشأ رابع أنه تحصل الإضافة والاختصاص والملكية بسبب غير اختياري كالموت، فإنه بالموت سبب لحصول ماذا؟ ملكية علما غير، أحسنتم، ملكية بالنسبة إلى الوارث، هذا بالنسبة إلى الوارث موجبة لملكية الوارث لأموال ماذا؟ المورث واختصاصها به. إذن هذا المعنى في الحقيقة، معنى الثاني هو اختصاص شيء بشيء آخر أو شيء خاص، وله هذه الإضافة وهذه الاختصاص له مناشئ متعددة. إذا عرفنا هذا نعرف أن الملك الذي لا يكون أمرا اعتباريا ولا يقبل الإنشاء ولا يقبل الاعتبار هو بالمعنى الأول، وهو ماذا؟ الملكية ماذا؟ أحسنتم، الذي يكون من مقولة الجدة. وأما المعنى الثاني في بعض مناشئه فهو يقبل ماذا؟ يقبل الاعتبار والجعل والإنشاء. وليس عندكم خلاط بين المعنى الأول والمعنى الثاني الذي عددناه من جملة الأمور الاعتبارية والمفاهيم والعناوين والأحكام الوضعية التي متوقفة على اعتبار معتبر وإنشاء منشئ، هو ماذا؟ هو المعنى الثاني في بعض مناشئه. أما المعنى الأول فغير معدود منها، فليس عندكم خلط بين المعنين. فحينئذ الذي عدينا من الملكية من ضمن المفاهيم الاعتبارية من المحمول بالضميمة أو من المحمول بالصميمة؟ من المحمول بالصميمة، وليس الذي عددناه من المحمول بالضميمة، حتى يرد علينا الإشكال أنه هذا من مقولة الجدة، فحينئذ يكون أمرا متأصلا غير متوقف على اعتبار معتبر. هذا تمام الكلام في الدفع. قال قدس سره: وأما الدفع فهو أن الملك مقول، يعني ملك موضوع، هذا موضوع الملك موضوع لمعنى أن الملك يقال بالاشتراك اللفظي على ذلك، يا هو ذلك الذي هو من المحمول بالضميم الأمر المتأصل، ويسمى بالجدة أيضا، وعلى من يقال بعد؟ ويقال على اختصاص شيء بشيء خاص. هذا المعنى الثاني، وهو لا، هذا المعنى الثاني له مناشئ وهو اختصاصي. تارة يكون سبب الاختصاص ما ذكرناه من شنو؟ من جهة كونه علة في وجوده، تارة من جهة أمر غير اختياري، تارة من جهة الإنشاء والعقد، تارة من جهة التصرف والاستعمال. وهو ناشئ إما من جهة إسناد وجوده إليه ككون العالم ملكا للباري عز وجل. قال ليش الله مالكون؟ ليش الله هذا مالكون؟ هذا معنى اختصاص. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى علة في وجود العالم، وجود الثاني مستند إلى وجوده تعالى. وإما ناشئون هذا الاختصاص والإضافة من جهة الاستعمال والتصرف فيه، ككون الفرس لزيد. هاي لام لام شنو؟ لا لام لام الاختصاص، لام الاختصاص، لأن احنا قلنا هذا المعنى الثاني عبرنا عنه بالمكياه، ولا الاختصاص شيء يمشي. ككون الفرس لزيد شلون عرفه؟ أحسد، وهو بركوبه تصرفه والاستعمال بركوبه له وسائر تصرفاته فيه، يتصرف يهبه زين، يرهنه، يوقفه وأشبه ذلك. وإما أن يكون منشأ الاختصاص من جهة إنشاء ذلك الاختصاص والعقد مع اختياره بيده، المتبايعين هم اللي يختارون يبيعوا لو ما يبيع زين، كملك منه، كملك المشتري الأراضي والعقار البعيدة بمجرد عقد البيع شرعا وعرفا. فالملك الذي يسمى بالجدة أيضا غير الملك الذي هو اختصاص خاص ناشئ من سبب اختياري كالعقد أو غير اختياري كالإرث. هو ما ذكر في ضمن المناشئ غير اختيارها كالموت سبب لحصول الاختصاص والملكية ونحوهما من الأسباب الاختيارية وغيرها. فالتوهم من إجاكم أنتوا هذا التوهم؟ التشتون تشكرون علي أنه التشتون عدت هاي من ضمن هذه العناوين اللي هي أمور اعتبارية عدت الملكية. فالتوهم إنما يعني مثل ما يتوهم شيخ حسن، فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك، لفظ الملك يطلق على كلا المعنيين على سبيل الاشتراك اللفظي، من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا، والغفلة عن أنه بالاشتراك بينه وبين الاختصاص الخاص والإضافة الخاصة الإشراقية كملكه تعالى للعالم، أو الإضافة المقولية. الإضافة الإشراقية انتبهوا ياي، الإضافة الإشراقية والإضافة المقولية واضحة عندكم مو؟ ها واضحة كليش؟ الإضافة الإشراقية في الحقيقة لا تتوقف على وجود حاشيتين في الخارج، بل بمجرد شنو وجود حاشية واحدة، حينئذ يقول أنه بعلته يوجد العالم فيسند العالم إليه، فيسند مع أن العالم قبل هذا مو حاشيتين حتى واحد من عندهم يضاف إلى الآخر، إنما إضافته بعليته له وإيجاد له. أما الإضافة المقولية محتاجة إلى تقوم حاشيتين في الخارج. ها قال أو المقولية، وهذا اللي حاصل في غيره كملكية، ملكية للأشياء هاي إضافة مقولية، والمقولية كملك غيره لشيء بسبب من تصرف واستعمال أو إرث أو عقد أو غيرها من الأعمال زين، فيكون شيء ملكا لأحد بمعنى وللآخر بالمعنى الآخر. هذا ملك له من حيث كونه إرث، هذا ملك له بسبب البيع والشراء، هذا ملك له بسبب ماذا؟ بسبب الإيجاد والإفاضة كما بالنسبة إليه تعالى. إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت أنه لا مجال، هذا كلام يأتي إن شاء الله تعالى. فتدبر، خلصنا من الوهم والدف، فتبين الآن نهاية المطاف عندنا عند المصنف أحكام وضعية تسميتها بالحكم الوضعي، عفوا حكم وضعي غير مجعول، لا تكوينا ولا تشريعا، وهو القسم الأول، فهو السببية والشرطية والمانعية والرافعية للتكليف، هذا تقدم لا مجعول. فتسميته بالحكم الشرعي صحيح لو مو صحيح؟ ها شنو؟ ما يصير، ما يصير هذا، لأنه مو مجعول بعد. والذي يسمى بالحكم الشرعي أي ما يؤخذ من الشرع. وإذا ما مجعول بعد شنو يؤخذ من الشرع؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني مجعول بالتبع، أي مجعول بتبع جعل الحكم الشرع التكليفي، فيكون منتزعا من الحكم التكليفي. وهذا مثل إيش؟ كالشرطية والجزئية والمانعية والقاطعية بالنسبة إلى المكلف به. وقسم ثالث مجعول بالاستقلال، مجعول بالاستقلال مثل القضاوة والنيابة والولاية والزوجية والملكية والرقية والحرية وأشباه ذلك. هذا مجعول بالاستقلال. خذ تبين، تعالوا هذا التقسيم الذي ذكره الفاضل التوني من جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي، له محل أو ليس بمحل؟ يأتي بيانه إن شاء الله.
اللهم صل على محمد.